الله الرحمن الرحيم. دروس في شرح فصوص الحكم. تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1427 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. تتميم. الأعيان من حيث تعيناتها العدمية وامتيازها من الوجود المطلق راجعة إلى العدم، وإن كانت باعتبار الحقيقة والتعينات الوجودية عين الوجود. فإذا قرع سمعك من كلام العارفين أن عين المخلوق عدم والوجود كله لله، فتلقى بالقبول، فإنه يقول ذلك من هذه الجهة. قبل هذا التتميم يوجد بحث بالأمس أشار إليه القيصري، قال بأنه أي درجة بلغها العارف والكامل في سيره الصعودي إلى الله، وفي قوس الصعود، بل وحتى في قوس النزول، فإن علمه بالأشياء لا يكون كعلم الحق تعالى بالأشياء. لذا يبقى التميز قائم بين علم الحق تعالى بالأشياء وبين علم الكامل بالأشياء. لذا قال: فيحصل التميز بين علم الحق بها أي بالأشياء وبين علم هذا الكامل. ومن هنا يظهر هذه العبارة: فغاية عرفان العارفين إقرارهم بالعجز والتقصير، ما عرفناك حق معرفتك. ولكنه هنا قد يقال تتم لبحث الأمس، ولكن هنا قد يقال بأنه هذا المعنى صحيح إذا لم نقبل الفناء، أما إذا قبلنا أن السالك والسائر والإنسان الكامل وصل إلى مقام الفناء، فإذا وصل إلى هذا المقام عند ذلك لا يبقى فرق بين علمه بالأشياء وعلمه تعالى بالأشياء. هذه المسألة لعله نحن في تمهيد القواعد أيضا عرضنا لها، وهنا أيضا يشير إليها، وصدر المتألهين أيضا في الأسفار أشار إليها بنحو مفصل، وهو أن الفناء ليس هو عدم السالك إلى الله. عندما نقول السالك يصل إلى مقام الفناء، ليس معناه أنه يصل إلى مقام ماذا؟ إلى مقام العدم، وإلا ليس العدم كمالا حتى نقول أنه إذا وصل إليه فقد وصل إلى أعلى درجات الكمال. وإنما المراد من الفناء في كلماتهم هو عدم الالتفات إلى إنيته، لا عدم إنيته. وكم فرق بين أن الإنسان الكامل أو الواصل يكون عدما بالحمل الشائع، وبين أن لا يلتفت إلى أناه وإلى إنيته في مقام الفناء. فإذا كان الفناء معناه عدم الالتفات إلى إنيته، لا عدم إنيته. خب هذا معناه أنه إنيته على حالها ودرجته الوجودية على حالها. نعم هو غير ملتفت إليها. إذا كان الأمر كذلك أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وإن لم يكن ملتفتا إلى هذا القدر. هذا المعنى بشكل تفصيلي، أنا فقط إجمالا أشير إلى مطالب كثيرة في هذا اليوم لابد أن ننتهي منها. هذا المعنى أشار إليه صدر المتألهين في الأسفار الجزء الأول، هاي الطبعة 9 أجزاء، صفحة 115 و116. قال: لا يمكن للمعلولات مشاهدة ذاته إلا من وراء حجاب، وإن كان الحجاب ماذا؟ ها؟ حجاب نفسه، مو أنه غيره، لا، الحجاب نفسه ماذا؟ نفس المحجوب. إلا من وراء حجاب، هذا في الصادر الأول، أو حجب، هذا في الصادر ماذا؟ غير الأول، حتى المعلول الأول فهو أيضا لا يشاهد ذاته إلا، يعني ذات الحق، إلا بواسطة عين وجوده أي المشاهد ومشاهدة نفس ذاته، فيكون شهود الحق الأول من جهة شهود ذاته وبحسب وعائه الوجودي، لا بحسب ما هو المشهود، بحسب المدرك، لا بحسب ماذا؟ لا بحسب المدرك. وهذا لا ينافي الفناء الذي ادعوه، هذا المعنى الذي نقول لا يتنافى مع الفناء، فإنه الفناء ما هو؟ فإنه إنما يحصل بترك الالتفات إلى الذات، مو بعدم وجود ماذا؟ مو بعدم وجود الذات، بترك الالتفات إلى الذات والإقبال بكلية الذات إلى ماذا؟ إلى الحق تعالى. فلا يزال العالم في حجاب تعينه وإنيته، وإن كان غير ملتفت إلى ماذا؟ إلى هذا التعين والإنية. قال: فلا يزال العالم في حجاب تعينه وإنيته عن إدراك الحق، لا يرتفع ذلك الحجاب عنه ماذا؟ أبدا، لأنه أمر تكويني، بحيث لم يصر مانعا عن الشهود ولم يبق له حكم، لا، ليس الأمر كذلك. وإن أمكن أن يرتفع تعينه عن نظر ماذا؟ عن نظر شهوده، لكن يكون حكمه ماذا؟ ثبوتا باقيا، وإن لم يكن ملتفت إليه إثباتا، كما قال الحلاج: بيني وبينك إني ينازعني فارفع بلطفك إني من البيني. هذا كلام مفصل احنا اشرنا اليه هناك، يمكن للإخوة ان يرجعوا الى هذا البحث التفصيلي في الدرس مولانا. تقريبا احنا هذا المعنى ذاكري بني، يا درس هذا في الأسفار بني، لا أكو رقم درس علي لحظة. جيد، هذا تتمة بحث الأمس. أما طبعا هذا البحث تفصيله إن شاء الله تعالى سيأتي في هذا الكتاب، هذا البحث اللي طرحناه بالأمس تفصيله سيأتي في الكتاب، صفحة 293، تعالوا 293 من الكتاب في وسط الصفحة. قال: فلا يدرك العالم، يعني ما سوى الله، فلا يدرك العالم الحق كما يدرك، يعني الحق ماذا؟ نفسه، ذوقا ووجدانا، لأن الشيء لا يدرك غيره بالذوق إلا بحسب ما فيه منه، إلا بحسب ما في المدرك ماذا؟ منه، أي من المدرك، وليس في العالم من حيث أنه عالم وسواه، وليس فيه إلا الحجب النورانية والظلمانية، فلا يدرك بالذوق إلا إياها إلى آخره. هذا البحث التفصيلي في أواخر الفصل الآدمي إن شاء الله سيأتي. جيد، تتميم. هسه الآن بحثنا لهذا اليوم فيما يتعلق بالبحث في هذا اليوم، هذا التتميم مرارا وقفنا عنده وليس بحثا جديدا، ولكنه من باب التأكيد على هذه الحقيقة، وهو أنه كيف يمكن، التفتوا إلى هذا المطلب اللي هو مزال للأقدام واقعا في عدم فهم كلمات العرفاء، كيف يمكن أن نجمع بين أن الأعيان في حال العدم ثابتة؟ هذا ليس إلا القول بالثابتات الأزلية للمعتزلة، وهي أن الأشياء في الأزل ثابتة لا موجودة ولا ماذا؟ ولا معدولة، معدومة في حال الثبوت لا موجودة، لأن المفروض بعد لم يأتي إليها خطاب كن فيكون، ولا معدومة لأنه إذا كانت معدومة كيف يتوجه لها الخطاب إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ وإذا كان عدم هل يمكن أن يقال له أو لا يمكن؟ ولا يمكن. إذن لابد أن نفترضه نحوا من الثبوت، التفتوا جيدا، للأشياء في الأزل يتوجه إليه خطاب كن الوجودي فيقال له ماذا؟ كن موجودا في الخارج. ومن هنا ذهب المعتزلة إلى ماذا؟ إلى الأعيان، إلى الثابتات الأزلية. قالوا هي حقائق، أشياء ثابتة في الأزل لا موجودة ولا معدومة. وهذا الذي قلنا فيما سبق، أن كل المسألة في الأعيان تنحصر في هذه القضية، وهي كيف نصور علم الحق بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد، لا العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، ذاك بحث آخر، هذا العلم التفصيلي، هاي المرتبة الثالثة من العلم في الصقع الربوبي، لا المرتبة الأولى ولا الثانية ولا ماذا، لأن المرتبة الأولى هي الأحدية، المرتبة الثانية هي ماذا؟ هي الإجمال في عين الكشف التفصيلي، المرتبة الثالثة هي الأعيان الثابتة أو الأسماء. جيد، إذن من هنا وقع هذا الإشكال، وهو أنه كيف يمكن توجيه هذا الكلام، وهل هذا إلا رفع ماذا؟ رفع للنقيضين، لأنها لا موجودة لا معدومة، رفع ماذا؟ رفع للنقيضين. طبعا هذا الكلام فيما سبق القيصري أشار إليه وأجاب ماذا؟ وأجاب عن الإخوة يتذكرون في صفحة ماذا؟ في صفحة 91، قال: لأن قولنا الشيء إما أن يكون ثابتا في الخارج وإما ألا يكون، هذا ماذا؟ هذا بديهي، والثابت في الخارج هو الموجود، وغير الثابت هو ماذا؟ هو المعدوم. إذن هناك صرح بهذا، ولكن هذا التتميم عقده حتى يبين إذن ما هو مرادنا من الأعيان الثابتة. أنا أتصور بالبيان الذي ذكرناه للإخوة القضية واضحة الجواب، وهو أن هذه الأعيان لها نحوان من الوجود، وجود مرتبط خاص بها، ووجود موجود بوجود هذا الوجود ليس وجودها الخاص بها، بل وجود ماذا؟ بل بوجود العالم ماذا؟ بوجود العالم بها. إذن يوجد نحوان من الوجود للأعيان. النحو الأول للوجود للأعيان ليس وجودها الخاص بها، فلذا لا يقال هذا وجود الشجر، هذا وجود البقر، هذا وجود الإنسان. هذا ما هو؟ هذا الوجود هو وجود العالم بهذه الأعيان، فهذه الأعيان موجودة بوجودها الخاص، لو بوجود العالم بها، بوجود العالمها. بهذا اللحاظ هي موجودة أو معدومة؟ الجواب بلحاظ، لأنه نحن عندما نقول وجود الشجر بهذا اللحاظ، وجود الشجر موجود أو ليس بموجود؟ ليس بموجود، وهذا لا ينفي أن لها وجود. ماذا؟ ليس بوجودها الخاص بها، وإنما بوجود ماذا؟ بوجود العالم بالشجر. فيقال أنها ماذا؟ فيقال أنها معدومة. ما معنى معدومة؟ يعني ليس لها وجودها الخاص بها الذي هو في الأعيان الخارجية، لا في الأعيان الثابتة. إذن هما نحوان من الوجود، واقعا كلاهما وجود، هذا وجود ولك ماذا؟ وجود. ولكنه للتمييز بينهما قيل ذاك الوجود الذي للعالم وجودها بوجود العالم سميناه ماذا؟ الثابتة. وهذا الوجود الذي للشيء لنفسه سميناه ماذا؟ سميناه وجود. وإلا وهذا المعنى إذا يتذكر الإخوة في بعض العبارات السابقة أيضا أشرنا إليه. قال تعالوا معنا إلى صفحة 90، آخر سطر من صفحة 90 من الحاشية، آخر سطر. قال إن الماهيات وجودات خاصة باعتبار التحقق، وموجودة هاي الماهيات في الحضرة الإلهية بوجود الواجب لا بوجودها الخاص بها. فإن الشجر في الخارج موجود ولكن بوجوده ماذا؟ بوجوده الخاص به، لذا يتنافى مع وجود آخر، لا يجتمع معه. إذا صار شجرا بعد لا يكون جمادا. أما هناك يتنافى أو لا يتنافى؟ لا يتنافى، لأنه ليس وجوده الخاص به بل وجود ماذا؟ ها؟ وجود العالم به. هاي القاعدة احفظوها إخواني الأعزاء. طبعا هذه مو فقط هناك، بالنسبة إلينا أيضا كذلك. التفتوا لي جيدا، بالنسبة إلينا إذا يتذكروا الإخوة في بحث الوجود الذهني، إحنا كان عندنا هاي المشكلة بأنه الأشياء بحقائقها في الذهن مو شكل. قلنا إذن كيف يجتمع البياض والسواد في محل واحد؟ كيف تجتمع الحرارة والبرودة في محل واحد؟ كيف يجتمع الضدان؟ كيف يجتمع النقيضان؟ كيف؟ هذه كل الأسئلة. الجواب الآن بعد بجواب ماذا؟ بجواب هو أدق من الأجوبة السابقة، وهو الحمل الأولي والحمل الشائع، وهو أن المتضاد هو السواد والبياض بوجودهما الخاص بهما، لا السواد والبياض القائمان بوجود العالم بهما. فإنهما هناك ليس لهما وجود خاص بهما حتى ماذا؟ حتى يتنافيا، حتى يتضادا، حتى يتناقضا. التناقض بين الوجود والعدم، بين ماذا؟ بين الوجود والعدم بالحمل الشائع، بين السواد والبياض في محل واحد بالحمل الشائع، بين البرودة والحرارة بالحمل الشائع. أما البياض والسواد في ذهني لهما وجودان خاص بهما، لهما موجودان بوجودي، موجودان بوجودي، ووجودي واحد لو متعدد واحد، إذن لا تضاد. هذه قاعدة احفظوها، إذا ما تحفظون حكم هذه القاعدة يلزم كثير من الإشكالات. بناء على هذا أتصور القضية بعد واضحة، وهذه التكلفات اللي الآن وقعا ما أريد أدخل فيها، بودي أن تروح إلى التعليقات، إلى كلمات الإشتياني، سواء في شرح مقدمة الفصوص، سواء في تعليقته على تعليقته على نفس الفصوص. مولانا تكلفات عجيبة غريبة، البعد العدمي والبعد الإثباتي والنظر إلى في الشيء في نفسه، به ينظر ما فيه ينظر، هذه كلها ماذا؟ ها؟ لا داعي لها، لأنه هؤلاء الأعلام، طبعا هذا مو أنه أنا أريد أحمل العرفاء، أنا أفهم أن العرفاء يريدون أن يقولوا ماذا؟ هذا المعنى. العرفاء فهمي من مطالبهم هذا المعنى، وهو أنهم يقولون أن للشيء نحوان أو نحوين ماذا؟ من الوجود، وجود خاص به يسمى الوجود الخارجي، أو عبر نحوان من الثبوت، ثبوت خاص به يسمى الوجود الخارجي، وثبوت ليس خاص به بل من خلال العالم به يسمى ماذا؟ ثابت، ولا يسمى ماذا؟ ولا يسمى ثبوت. واضح هذا المعنى؟ إذن على هذا الأساس العبارة اللي يذكرها، أنا راح أذكرها أخيرا حتى أنه القضية من الأول تفهم، حتى بعد ذلك ليس الخلط في العبارة.
والمراد، تعالوا معي صفحة 94، والمراد من قولهم الأعيان الثابتة في العدم. ظاهر العبارة لمن يقرأ وغير مأنوس بمبانيهم يقول آخر هل العدم شيء ظرف حتى يكون العدم تكون الأعيان ماذا ثابتة فيه، أو الموجودة من العدم. هسه هذا التعبير واقعا يحتاج توجيه، هذه العبارة الثانية، لأن الأعيان ثابتة في العدم معقول، أو الموجودة في العدم هم كان صحيح، أما موجودة من العدم هذا بعد ما إلى وجه، إلا أن نقول أن المراد أن هذه الحقائق الخارجية موجودة ماذا؟ من العدم، ومقصود العدم يعني ماذا؟ العدم الذي في الأعيان الثابتة، هذا يكون صحيح. المهم قلت هاي العبارة الثانية، لو نقول الموجودة في العدم عبارة واضحة ما بها مشكلة، وإن كان لا يعبرون عن الأعيان بأنها موجودة، يعبرون عنها بأنها ماذا؟ ثابتة. هسه إذا فرضنا عبروا عن الأعيان بأنها موجودة أيضا ما بيشكل، ولكن ما يصير من العدم، إما أن نقول من بمعنى فيه في العدم، وإما أن نقول موجودة من العدم من قبيل بعض الروايات التي وردت عندنا، وهذا نجد له توجيه له أن الله خلق الأشياء ماذا؟ من العدم. أكو في بعض الروايات، وإن كانت العبارة التي يؤكد عليها بيانات أهل البيت، خلق الأشياء لا من شيء، مو خلق الأشياء من لا شيء. فرق كبير بين أنه خلق الأشياء من شيء، هذا معناه أنه عندنا شيء أزلي، نقيض من شيء ليس هو من لا شيء، لا من شيء، وهذه بعض الأحيان يصير هذا الخلط، نقيض من شيء ما هو؟ ها مو لا من شيء، من لا ليس نقيضه من لا شيء، أحسنتم، لا من شيء، لأنه نقيض كل شيء ماذا؟ رفعه، فمن شيء نقيضه لا من شيء، وهذا هو تأكيد أكو عليه في الرواية. طبعا هذا لا ينافي الروايات التي تقول خلق الأشياء ماذا؟ من العدم، يراد من يا عدم؟ من عدم يعني هذه الأشياء كان لها ثبوت في الصقع الربوبي ولكن كانت معدومة خارجا، وجودها الخاص أحسنتم كان معدوما فيه، وهذه العبارة أيضا تكون صحيحة. قال ليس أن العدم ظرف للأعيان، إذ العدم لا شيء محض، كيف يمكن أن يكون ظرفا للأعيان؟ بل المراد أنها أي الأعيان حال كونها ثابتة في الحضرة العلمية للحق، يعني في مقام الواحدية، متلبسة في ذلك، هذا من التعبير مجازي، ها متلبس الأعيان في حال ثبوتها في الحضرة العلمية، هي لها وجودها الخاص بها وليس لها وجودها الخاص بها، يعني من هذين النقيضين وجودها الخاص أو عدمها الخاص أيهما يحمل عليه؟ وهي في الحضرة العلمية عدمها الخاص، إذن تكون معدوم، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا ماذا ولا يرتفعان، ليس لها وجودها الخاص في الحضرة العلمية، ولها ماذا؟ لها عدمه، فلهذا قال متلبسة بالعدم الخارجي، موصوفة بالعدم ماذا؟ بالعدم الخارجي. الأعيان في حال ثبوتها في الحضرة العلمية متلبسة ماذا؟ وموصوفة بعدمها الخارجي، ها لا مطلق العدم، أحسنتم، لهذا قال فكأنها كانت، شوفوا التعبير شقد دقيق، بعد ما نقول عدم لا يقول فكأنها كانت ثابتة في عدمها ماذا؟ في عدمها الخارجي. هسه لماذا فكأنها؟ لأن العدم الخارجي ليس ظرفا هو حتى تكون ثابتة في عدمها الخارجي، وإنما يريد أن يقول أن هذا له وجود ولكن وجود العالم بها، وهذا وجود ولكن وجوده نفس الشيء. نعم، ثم ألبس الحق خلعة الوجود الخارجي ماذا؟ إياها، مو ألبسها خلعة مطلق الوجود، وإلا كان لها نحو ماذا؟ من الوجود ولكن وجود العالم بها لا وجودها الخاص بها. ثم ألبس الحق خلعة الوجود، الخلعة في اللغة وإن كانت تستعمل الآن عندنا مرادفة للهدية والعطية، مع أنه مو في اللغة مو هالشكل، الخلعة هو ذلك الذي كان يلبسه الإنسان فيخلعه ويعطيه ماذا؟ للآخر. هذه الخلعة، يعني يخلعه من نفسه ويعطيه ماذا؟ ها؟ للغير. أما تروح للسوق وتشتري عباية وتعطي واحد، هذا ما تسمى خلعة. الخلعة ما هي؟ هي اللي أنت كنت تلبسها ثم تعطيها. فلذا تجد بأنه الكوميت وغير الكوميت كان يعتزون ماذا؟ وإلا مو أنه اعتزامهم لأنه الإمام مطاياه، لا، لأن الإمام كان يستعملها يلبسها هذه وبعد ذلك أعطاها لمن؟ أعطاها لها. لذا تعبير خلعة الوجود هو تعبير دقيق، مو أفاض الوجود، يعني أعطي له شيء ماذا؟ ها؟ شيء له. فهو هذا معنى أنه حمل الوجود أو نسبة الوجود إليه نسبة إلى ما هو له، أما نسبته إلى غيره إلى ماذا؟ إلى غيره ما هو له. على أي الأحوال، ثم ألبس الحق قلعة الوجود إياها فصارت موجودة، يعني كانت معدومة فصارت موجودة بوجودها الخاص بها بعد أن كانت معدومة ماذا؟ ها؟ بها، معدومة عن هذا الوجود الخاص ماذا؟ بها. واضح هذا المعنى؟ جي، هسه خلنا نقرأ العبارات شوية. إذا اتضحت هذه القضية، خب جي، الآن ضع يدك على الأعيان. هسه الآن بعد ما بينت هذا المطلب، أنا أتصور هذا المقاطع اللي أيضا قلت لك الشراح والمعلقون هو هنا عندهم مشكلة في أنه هذا التعين العدمي وتعين الوجود ما هو مقصود. خب إذا وضعت يدك بعد على الأعيان الثابتة، على الأعيان الثابتة وهي في الصقع الربوبي بلحاظ أنها ممتازة عن الحق، لها وجود له عدم؟ ها؟ لماذا ليس لها الوجود؟ باعتبار أن وجودها إنما كان بوجود العالم بها. فإذا أخذتها ممتازة بغض النظر عن وجود العالم بها، بعد هي وجود له عدم؟ تكون عدم. فلهذا قال الأعيان من حيث تعيناتها العدمية. هذا التعين فسره، لأن التعين يظهر أنه له إطلاقان، تارة يطلق يراد من التعين وامتيازها من الوجود المطلق. إذا صارت ممتازة من الوجود المطلق فهي موجودة لو ما حدوم، لأن المفروض إنما هو ثبوتها من أين؟ فضله. إنما ثبوتها ما هو؟ ثبوتها بوجود العالم بها. فإذا أخذتها ممتازة عن العالم بها، ها؟ بعد وجود له ثبوت لو لا ثبوت؟ لا ثبوت. قال الأعيان من حيث تعينات. هسه هنا مولانا داخلين الأغيون جايبين البحث الفلسفي أن التعين أمر عدمي كما أن الماهيات حدود عدمية، وداخلين بذاك البحث. ولعله والله العالم أنه في كلمات بعض صدر كلمات في بعض كلمات صدر المتألهين أن الماهيات والتعينات أمور عدمية. منين مأخوذة؟ من هاي العبارات. ولكن هؤلاء مقصودهم من هذا المعنى هذا البعد التميزي، يعني لأن المفروض لا وجودها الخاص موجود، والمفروض أن أيضا جعلتها ممتازة عن وجود العالم بها، إذن بعد لها وجود أو معدومة تكون؟ ليس لها أي نحو من أنحاء الوجود، لا وجودها الخاص بها ولا وجودها الوجود موجودة بوجود العالم بها، وتكون عداما محضا. قال الأعيان من حيث تعيناتها العدمية وامتيازها من الوجود المطلق راجعة إلى العدم. أما وإن كانت باعتبار الحقيقة، أما إذا نظرت إليها باعتبار وجود العالم بها فهي موجودة لو معدومة؟ لا، موجودة ولها نحو من الثبوت. وإن كانت الأعيان باعتبار الحقيقة والتعينات الوجودية، ما هي؟ عين الوجود. فإذا قرع سمعك، التفت جيدا، فإذا قرع سمعك من كلام العارفين إن عين المخلوق عدم والوجود كله لله فتلقى ماذا؟ بالقبول. لماذا؟ لأنه واقعا إذا نظرت إلى العين بلا لحاظ وجود العالم به فهو وجود له عدم، فهو عدم. والوجود كله لمن؟ والوجود لله. أما إذا لاحظته بلحاظ أنه ها في الصقع الربوبي بلحاظ العالم بها، ولها نحو من الثبوت والوجود والحصول والتحقق إلى غير ذلك، فتلقى بالقبول. فإنه فإنهم كان ينبغي فإنهم لأن الكلام العارفين هسه أو كلام هسه ما أدري، فإنه يقول ذلك يعني العارف إنما يقول ذلك من هذه الجهة، إنما يقول عدم من أي جهة؟ من جهة امتيازها من الوجود ماذا؟ من الوجود المطلق. واضح إلى هنا البحث؟ جيد. الآن تعالوا معنا يؤيد هذا المعنى. قبل أن نؤيد هذا المعنى، هذا المعنى الذي أشرت إليه، عجيبة الروايات الواردة عندنا كيف بشكل واضح تشير إلى هذا المعنى. هذه الروايات أتذكر أنها في تمهيد القواعد احنا قرأناها، روايات في ذيل قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الروايات عديدة، منها قال كان شيئا ولم يكن مذكورا. التفتوا جيدا، متى يصير الشيء مذكورا؟ إذا كان له وجوده الخاص به. أما إذا لم يكن له وجوده الخاص فهو شيء ولكن ليس مذكورا. أنتم الإمام شوفوا ماذا يقول، الرواية عن الإمام الصادق قال قلت فقوله أولا يذكر الإنسان، أولا يذكر الإنسان أن خلق من قبل لم يكن شيئا، قال لم يكن شيئا في كتاب ولا علم. هاي الرواية مو هالقد واضحة، الأولى المقطع الأول منها الواضح. المقطع الثاني قال كان شيئا ولم يكن مذكورا، ولم يكن مذكورا هذه أوضح. الإمام عن الباقر كان مذكورا في العلم ولم يكن مذكورا في الخلق. واضحة الدلالة، كان مذكورا في العلم ولم يكن مذكورا في الخلق. هاي بيني وبين الله انطيها بيت شخص، جيبها في الحوزات العلمية، هاي المباني ما موجودة، لا بسيط الحقيقة لا الأعيان الثابتة، وقل له صور لي هذه كيف كان مذكورا في العلم وكان مذكورا ماذا ولم يكن مذكورا في الخلق. عرفت شلون؟ اطمئنوا، كثير راح يجاوبك يقول لك بأنه منو قال مطلوب من عندنا هيش قضايا، احنا علينا أن نؤمن أن الله عالم وانتهت القضية. جزاك الله خير، واقعنا هكذا. يقول من يقول لك مطلوب من عندنا مثل هاي المعارف وهي تدقيقات وهي تحقيقات؟ منو قال مطلوب من عندنا هذا المعنى؟ خب جيد جدا، خب إذا لم يكن مطلوبا خب ليش الأئمة ذكروا؟ ذكروا للغو يعني لا سمح الله، وحاشاهم سلام الله عليه، هذا اللغوان ذكروه يعني إذا كان ما كان مطلوب من عندنا التدقيق فيهن، ولكن ذكروا مولانا لا تنقض اليقين بالشك. لا مولانا، 10 سنوات أقرأتها لا تنقض اليقين بالشك. إحنا مو من الذين نقول لا تقرأوا لا تنقض اليقين بالشك، نقول ولكن ليش فقط تقرأوا لا تنقض اليقين بالشك؟ وإلا مو أنا من أقول لأنه لا تقرأ لا تنقض اليقين، لا روح واقرأوا، واقعا لا تعاد روح واقرأوها زين، 5 سنوات أبقوا بها، ولكنه عندما هاي تجي لا أقل 6 أشهر أبقى بها. شوف الشيري يقول الإمام، هاي رواية، رواية أخرى أيضا، الرواية كان، الرواية عن حمران بن أعين قال سألته عن فقال كان شيئا مقدورا ولم يكن مكونا. تقديره، اختراعه، عينه الثابتة، ماهيته، صورته، علمه كان موجود ولم يكن موجود؟ نعم كان موجود، ولكنه كون وخلق في الخارج أو لا؟ لا، رواياتهم صريحة بهذا المضمون. هذا المعنى، هذا مولانا البرهان في تفلا في ذيل هاي الآية من سورة الإنسان المجلد 8 صفحة 174. وعلى هذا الأساس بعد هذا المعنى همتنا اتضح اللي أشار إليه صدر المتألهين، صدر المتألهين في المجلد 6 من الأسفار إن شاء الله تعالى إذا جئنا إليه، بعد أن أتصور الإخوة اللي حضروا عدة تمهيد وفصوص، عندما نصل إلى الأسفار الجزء 6 ستتضح لهم كثير من حقائق هذا الكتاب المهم. فإذا تقرر هذا، هناك يقول إذا قالوا، يوجه عبارة العرفاء، إذا قالوا إن الأعيان في حال عدميتها اقتضت كذا أو حكمها كذا، فأرادوا بعدمها العدم المضاف إلى وجودها الخاص، مو يريدون مطلق ماذا؟ ها؟ مطلق الوجود هي معدومة، المنفصل في الخارج عن وجود غير آخر لغيرها، للعدم المطلق. مو مرادهم أنه في حال عدميتها، يعني العدم ماذا؟ العدم المطلق، لأن وجود الحق ماذا؟ يشملها، موجودة بوجود ماذا؟ الحق، لأن تلك الأعيان من لوازم أسماء الله تعالى، ولا شك أن أسماءه وصفاته كلها مع كثرتها وعدم إحصائها موجودة بوجود واحد بسيط، فلم تكن هي بالحقيقة معدومات مطلقة قبل وجوداتها العينية، بل المسلوب عنها في الأعيان في الأزل هذا النحو الحادث من الوجود. وبهذا يحصل فرق تام وبون بعيد بين مسلك التصوف ومسلك ماذا؟ ومسلك الاعتزال. أولئك كان يقولون ماذا؟ في الخارج منفك عن الوجود والعدم. هؤلاء يقولون ماذا؟ في الصقع الربوبي، يعني فيما يرتبط بوجودها الخاص ثابتة لا موجودة ولا ماذا؟ ولا معدومة. وقد أسلفنا لك أنموذجا منها وسينكشف لك إلى آخره، بحث قيم. هذا البحث أشار إلينا وأشار إليه في صفحة 280 من هذا الكتاب، صفحة 187 من هذا المجلد السادس. جيد، خب، إذا اتضح هذا عند ذلك أيضا بعد يتضح ما ذكره صاحب الفتوحات المكية. إيش قال عندنا وقت مولانا؟ صاحب الفتوحات المكية هذا المعنى أشار إليه في المجلد الثالث صفحة 46. هناك عدة فد عبارة، ظاهر العبارة أنه يريد أن يقول مباني المعتزلة، ولكن لمن يقرأ الصفحة أول قبلها كاملا يفهم لا، مو مراده ماذا؟ مراد المعتزلة، وإن كانت عبارته بالأخير. والعجب من الأشاعرة كيف تنكر على من يقول أن المعدوم شيء في حال عدمه؟ خب الأشاعرة دي ينكرون على من؟ دي ينكرون على المعتزلة. ظاهر العبارة إذن يريد أن يقترب ماذا؟ من مبنى المعتزلة، مع أنه لا، ليس الأمر كذلك، وله عين ثابتة. ثم يطرأ عن الوجود يقول والعجب من الأشاعرة كيف تنكر وهي تثبت الأحوال. ها، وهي تثبت الأحوال. هذا البحث إن شاء الله الإخوة راجعوا، لأن الوقت ما عندي. يقول اعلم أن المعلومات ثلاثة لا رابعة لها: الوجود المطلق، والمعلوم الآخر العدم المطلق الذي هو عدم لنفسه، بعد يقول والثالث ما هو مركب من نقيضين متقابلين إلا وبينهما فاصل به يتميز كل واحد من الآخر. هذا الفاصل بين الوجود والعدم يعبر عنه ماذا؟ الأعيان الثابتة. هاي أيضا ظاهر العبارة ماذا؟ أنه يريد يقول واسطة بين الوجود المطلق والعدم ماذا؟ والعدم المطلق. ولكنه من تقرأ العبارة كاملا أحسنتم بشكل مفصل، هو يشرح هذا المعنى. هسا أكو فد نكتة هماتينا هنا إن شاء الله الوقت يسعنا. يقول لماذا نسميها ثابتة وعندما نأتي إلى الأمور الخارجية نسميها ظلال؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ولكن هناك شو نسميها؟ ثابتات. ليش؟ يقول ها، مهذني كل ما في الأعيان الخارجية باقية لو تزول تارة وتظهر تارة وتبطن أخرى. ياهو الثانية، فإن الأعيان الخارجية جميعا تظهر تارة وتبطن ماذا؟ أخرى. هو الصور العلمية شو؟ هم تظهر وتبطن؟ لا، أحسنتم. فلهذا قال والظلالات المحسوسة ظلالات هذه الموجودات، ولما كان الظل في حكم الزوال لا في حكم الثبات سميت ماذا؟ سميت تلك ثابتات، وسميت هذه ماذا؟ ها؟ ظلالات أو أظلال. بل أحسنتم الثابت أحسنتم لا الثابت والظل إيه مو المتغير الثابت والظل هذا بحث عرفاني على أي لحوة هذا المعنى همتنا مفصلا يرجعوا للإخوة إلى هذا البحث. تبقى عندنا هاي العبارة لأمير المؤمنين اللي إن شاء الله دقيقتين ثلاثة أقول ولا كان موضوع مستقل هذا بس إحنا كما قال أمير المؤمنين هذه كما قال أمير المؤمنين تأييدا لما ذكره أنه في حال العدم هذه سر الأنبياء والمرسلين هذه كما يقول شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة هذه ما موجودة في أكثر النسخ يقول موجودة في نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في مكتبتنا وإلا العبارة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام مو كما قال أمير المؤمنين سر الأنبياء وإن كان هاي سر الأنبياء والمرسلين جميعا احنا فيما سبق قرأناها من عبارة منه قرأناها من عبارة الفتوحات المكية كانت موجودة في حديث كميل رضي الله عنه كميلا مولانا واقعا إذا الإخوة عندهم خلق مولانا يروحون يبحثون لأنه صاحب سر لأمير المؤمنين هو أهمتنا معارف جاءتنا من كميل عن أمير المؤمنين هذه لو واحد يبحث عن كميل هم شخصية كميل هم المعارف الواردة من كميل واقعا فت كتاب ذو قيمة لأنه دعاء كميل جاي ممن من كميل أخذ بيدي وذهب إلى الصحراء ثم تنفس الصعداء ما أخذ ممن من أخذ بيد من بيد كميل السؤال على النفس قال له أي نفس تقول واردة عن من عن كميل وهاي الرواية أيضا ماذا واردة عن كميل هسه هذه الإخوة اللي عدوا أصحاب كمبيوتر عندهم شخلط مولانا يشوفون بأنه هذه في مصادرنا الروائية واردة أو مو واردة وإذا واردة بها سند لو ما بها سند المهم هذه الرواية بشكل مفصل واردة في كما تعلمون في جامع الأسرار لسيد حيدر الآملي هناك في صفحة 28 الإخوة اللي يردون يراجعون وهو أنه سأل أمير المؤمنين عن الحقيقة بقوله ما الحقيقة فقال له عليه السلام ما لك والحقيقة فقال كميل أولست صاحب سرك هذه هواي مهمة إذا ثبت أنه كميل واصل إلى مقام يتكلم مع أمير المؤمنين ماذا بهاللغة وأمير المؤمنين ينكر عليه أو لا ينكر عليه ها إذا مهشي يقول له أنت شو عليك ما شغل ليش تحكي هذا الحكي لا نجد بأنه إذا تمت الرواية قال أولست صاحب سرك قال بلى الرواية تقول المهم إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه قال بلى يرشح عليك ما يطفح مني تتوقع أقعد أسوي لك درس وأحشي ما أقول لا فلتات منا ومنا يوصل لك فلشي يرشح عليك ما يطفح مني فقال كميل أو مثلك يخيب سائلا وأما السائلة فلا تنهر قال لا والله الرواية طويلة قال لا والله أما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأسوة بنبيه قال كلموا الناس على قدر عقولهم هذا كله كميل دي يقول الإمام سلام الله عليه ستفتت تطينيها كلها الطين ماذا شيء منها قال الحقيقة كشف سبحات الجلال هذا الكشف يكشف على أنه وجود حجب وهذه الحجب نورية ولكنه ينبغي للإنسان أن يكشف هذه الحجب النورية كشف سبحات الجلال ولكن من غير إشارة لأنه لا مجال للإشارة لا الحسية ولا العقلية فقال كميل زدني فيه بيانا قال صحو الموهوم مع محو عفوا لا صحو المعلوم هنا بالغلط ناقلها صحو المعلوم مع محو موهوم هنا بالعكس مكتوبة كاملة صحو الموهوم مع محو المعلوم الصحيح ذيك اللي قرأتموها صحو المعلوم مع محو الموهوم يعني تصل إلى مقام كلما كنت تراه وجودا وحقيقة في الواقع يكون ماذا كل ما في الكون ها وهم أو خيال وبينا فيما سبق معنى الوهم أو والخيال وينكشف لك ماذا ها صحو إذا السماء صاحية يعني ماذا يعني انكشف الشمس بعد أن جاء الغيوم وماذا فعلت ها كانت حاجبا صحو المعلوم مع محو المعلوم إلى أن قال زدني الإمام في جملة أخيرة قال نور يشرق من صبح الأزل واضح هسه تطبيقاتها أيضا واضحة. هذا همتين يطبق على هذا. قال: صحو المعلوم مع محو الموهوم وأمثال ذلك كثيرة في كلامهم. هذا المعنى، هذه الحديثة إذا تريدون ترجعوا له ارجعوا إليه شرح مقدمة القيصر مال الاشتياني صفحة 397 عنده شرح جيد لهذه. وأكو رسالة قيمة للقطب الراوندي، عفوا لش اسمه قطب شارح شو اسمه شارح الإشارات، شارح الإشارات قطب الرازي، أحسنتم، القطب الرازي عنده رسالة قيمة في الشرح. والحمد لله رب العالمين.